هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية لكم طيبة، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين، وسنكون مع السيرة الطيبة للصحابي الجليل أبي ذر الغفاري.
أيها الأخوة والأخوات، لقد رفض أبو ذر عقيدة قومه وتركهم وما يعبدون من دون الله تعالى، طلب الحق وهاجر للبحث عنه حتى وجده عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وتعرض لأنواع المشاق والمحن في سبيل مبدئه وعقيدته، وأخلص للإسلام وجهد من أجله بعد الرسول تماما كما كان في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، فأصبح رأسا من رؤوس الصحابة وشيخا من شيوخهم، وقد اتفق المسلمون جميعا على إجلاله. فأبو ذر في السماء أعرف منه في الأرض بشهادة جبرائيل عليه السلام.
مستمعينا، أما الحديث النبوي الشريف: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، فلا يختلف في صحته اثنان. ومعنى شهادة النبي صلى الله عليه وآله هذه الشهادة بالصدق لأبي ذر، أي أنه صادق في جميع أفعاله وأقواله، وإن من كذبه فهو كاذب، ومن عانده فهو مبطل، وأنه لو وقف أهل الأرض بكاملهم في جانب ووقف أبو ذر في جانب لكان أبو ذر على الحق وأهل الأرض كلهم على باطل. ومن هنا استدل الإمامية من جملة ما استدلوا على أفضلية الإمام علي عليه السلام وأولويته بالخلافة بموقف أبي ذر، وكذلك سلمان المحمدي الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وآله: سلمان منا أهل البيت، حيث إنهم بيّنوا بأن الإمام علي عليه السلام هو وصي رسول الله وأخوه وخليفته من بعده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
أجل أحبة الحق، عاش أبو ذر غريبا بين قومه، فقد كان بنو غفار يعبدون الأصنام كغيرهم من قبائل العرب عموما، وكان معبودهم الأكبر صنما يدعى منات، ورفض هو أن يعترف بالأصنام، وكان يقول: ما منات؟ وهل هو إلا حجر لا يدعو لغي أو رشد؟ وذهب ذات يوم إلى منات على غفلة من الناس ورماه بحجر وقال له: لا حول لك ولا قوة، فعلام تعبد، تماما كما فعل النبي إبراهيم الخليل عليه السلام. وأدرك هذا الغفاري بفطرته النقية الصافية قبل أن يتصل بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل أن يسمعه من أي إنسان. لقد فكر وبحث عن الحقيقة، فانتهى به التفكير إلى الإيمان بأن خالق الكون أعظم من الكون، وأنه لا إله إلا هو لا شريك له، وهو أحق بالعبادة من مناة والعزى واللات.
فكان أبو ذر وهو في الجاهلية الجهلاء يتوجه حيثما يوجهه الباري تعالى، إلى الجنوب أو الشمال، إلى المشرق أو المغرب، وينقطع إلى الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه إلى السماء يدعو ويتضرع بصوت خاشع قانت. قال أبو ذر: صليت لله قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث سنوات، والصلاة في لغة العرب الدعاء في جميع أشكاله وصوره. فقيل له: لمن كنت تصلي؟ قال: لله أتوجه إليه حيث يوجهني.
وفي سيرة أبي ذر شاهد عدل ودليل صدق على ما قاله العلماء والفلاسفة من أن العاقل لا يعذر بحال في أمر التوحيد والإيمان، بأن للكون مدبرا حكيما. ومن هنا حث القرآن الكريم الناس على أن يستعملوا عقولهم ليعرفوا الله عن طريقها.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من سيرة الصالحين، ومع السيرة الطيبة لأبي ذر الغفاري رضوان الله عليه. أجل مستمعينا، لقد رفض أبو ذر عبادة قومه للأصنام بعد التفكير والتأمل، وبحث عن الحق فاهتدى إليه وآمن به، وبلغه مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، فأرسل أخاه أنيسا يستطلع أخبار محمد صلى الله عليه وآله ويأتيه بالخبر اليقين، فرجع وقال له: رأيت رجلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وسمعت منه كلاما ما هو بالشعر. فقال له أبو ذر: ما شفيتني فيما أردت. ثم توجه بنفسه إلى مكة المكرمة، وحين بلغها إلى المسجد يلتمس النبي صلى الله عليه وآله،
وهو لا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه الليل، فاضطجع. ولما رآه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قال له: كأن الرجل غريب. قال: نعم. فانطلق به إلى المنزل وبقي عنده ثلاثة أيام، وبعدها سأله عما جاء به فحدثه بخبره، فانطلق به الإمام عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وحين رآه حياه بتحية الإسلام، وكان أول من حيا رسول الله بها، وعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الإسلام، فأسلم ولم يسأله معجزة ولا دليلا، لأن الدعوة إلى التوحيد والصدق والعدل والإخاء والأمانة هي نفسها الدليل القاطع عند أرباب العقول النيرة والضمائر الحية من أمثال أبي ذر. أما المعجزة كانقلاب العصا ثعبانا وإحياء الموتى وتكلم الحصى وما إلى ذلك من الخوارق، فليست منهجا من مناهج المعرفة كي يبحث عنها ويعتمدها أهل العلم والوعي، وإنما هي أدلة تقنع العامة عموما الذين تراكم الصدأ على عقولهم حتى عميت عن تمييز الحق من الباطل.
وكان أبو ذر مستمعين الرابعة أو الخامسة ممن سبق إلى الإسلام، فأول من أسلم من النساء خديجة عليها السلام، ومن الرجال الإمام علي عليه السلام، ثم أخوه جعفر، ثم زيد بن حارثة، ثم أبو ذر كما جاء في البحار للقمي.
وخرج أبو ذر من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتى المسجد ونادى بأعلى صوته: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فثاروا عليه وأشبعوه ضربا، فأنقذه العباس عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عاد من الغد إلى مثلها قويا رابط الجأش، فمالوا عليه بالضرب واللكم، فأنقذه العباس ثانية. ولما رجع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالعودة إلى قومه، أن يدعوهم إلى الإسلام ويبلغهم عن رسالته، فانطلق إلى بني غفار وما زال يدعوهم حتى أسلم أكثرهم.
ونتساءل معكم مستمعينا، كيف جابها أبو ذر قريشة وهو غريب أعزل لا يملك أي وسيلة من وسائل الدفاع عن النفس؟ جابها قريشا في ديارهم ولهم الحول والطول. الجواب: إن أصحاب الرسالات يبغون لها الحياة والبقاء، وكذلك أتباعهم لا يهتمون بأنفسهم مهما يكون المصير، وإنما همهم الأول الرسالة نفسها، فهم يضحون بالنفس والنفيس ويقدمون على المخاطر والمخاوف بقصد انتشار الدعوة وإحيائها ولو بعد حين. وأبو ذر هدفه نشر الإسلام، ورأى أن موقفه هذا وتحديه لقريش وهو الأعزل المستضعف يشجع المستضعفين على اعتناق الإسلام واتباع سيد المرسلين محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وآله، فأقدم ولم يبال بما يكون، وبالفعل تحفز للإسلام وتسابق إليه كثير من المستضعفين بعد أبي ذر كعمار وأبيه ياسر وأمه سمية وأخيه عبد الله وصهيب وخباب وغيرهم، فقد أسلموا وعذبوا في سبيل الله تعالى ولاقوا من البلاء أشد مما لاقاه أبو ذر.
هكذا انتهت هذه الحلقة مستمعين الأكارم من برنامجكم من سيرة الصالحين.
تحية لكم طيبة، شكرا لرائع تواصلكم.